بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب در النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 80 على الباب 51 قال: وقال أيضا يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن: المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. إذن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في دنيته هنا أن من أقسام الملحدين في أسماء الله وصفاته المشركون، لأنهم سموا آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم بأسماء اشتقوها من أسماء الله عز وجل، كما سبق كتسميتهم اللات من الإله، والمناه من المنان، والعزة من العزيز، وهكذا. نعم. والثاني: نعم.
وأعطوا الوجود جميعه أسماءه.
وكذاك أهله. نعم.
وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله ذي السلطان.
نعم.
والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران.
والقسم الثاني من الملحدين هم أصحاب وحدة الوجود، فقال: الوجود كله واحد، لا يوجد فرق بين الخالق والمخلوق، الوجود كله شيء واحد، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. وهذا قول الزنديق محي الدين ابن عربي الذي هو ولي من أعظم الأولياء عند الصوفية، وله قبر في بلاد الشام والعياذ بالله، محي الدين ابن عربي، غير الإمام ابن العربي المالكي صاحب التفسير. ولا يقولون الوجود كله واحد، وعندهم نظرية يقال لها الحلول والاتحاد، يقولون إن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حل في كل شيء حتى صار ممازجا ومخالطا له، وصار شيئا واحدا حتى في أراذل المخلوقات كالكلب والخنزير. حتى قال هذا الزنديق عليه لعنة الله، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، والعياذ بالله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. هذا نظرية الخبيث الملعونة، نظرية الحلول والاتحاد. وعندهم لذلك تأويلات شديدة، يقولون إن القرآن له باطن وظاهر، الظاهر يعرفه أنتم ومنا الأنبياء والمرسلون يفسرون القرآن بالظاهر، أما الأولياء عند الصوفية والعلماء عندهم فإنهم يعرفون باطن القرآن، له باطن آخر، تفسير آخر غير الذي نعرفه نحن تماما. ويعتقدون أن العبادات رياضات يتروضون بها للوصول إلى ذات الولاية، إذا وصلوا إلى الولاية لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، لأن هذه العبادات رياضة للوصول إلى الله، وقد وصلوا لا يحتاجون إليها. والنبي عليه السلام لا يزال يصلي حتى لما أصابته الحمى وأقعدته في الأرض واغتسل 3 مرار من أجل أن يقوم ليصلي، مؤتما مرة بالصديق ومؤتما به الصحابة مرة هو جالس. ومع ذلك هؤلاء المجرمون يقولون لا، لذلك عندهم الولاية درجة فويقة الرسول، أعلى من الرسالة. الولي أعلى عندهم من الرسول المرسل من الله عز وجل. ويقول لذلك يصرون على أن الخضر كان وليا، وموسى كان رسولا، وموسى طلب العلم على الخضر، إذن الخضر أفضل من موسى، هكذا يقولون. نعوذ بالله من ضلالهم وزيغهم. نعم. وبعض الناس اليوم يقربون بين الصوفية وأهل السنة، والبون بينهم شاسع جدا بعيد. لا شك أن بعض الناس من ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كإبراهيم بن أدهم وغيرهم ممن كان عندهم غلو فقط في جانب الزهد في اللباس والطعام والشراب، لم يخرجونهم عن أهل السنة. نعم، ولكن هؤلاء غير الموجودين تماما وغير أصحاب وحدة الوجود تماما، يختلفون. هؤلاء كان عندهم غلو فقط في جانب الزهد في متاع الدنيا، كان يلبسون الخشن من الثياب ويلبسون ويطعمون الغليظة من الطعام والطعام الجاف والخبز الجاف وهكذا. أما الآن حتى في هذا لم يكن عند الصوفية زهد، فأكثر الناس شرها في الطعام والشراب الصوفية، عندهم شره شديد، يعني يا ويلك لو دعوتهم يوما. فالله المستعان. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان.
أوله طيب.
ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان، عطل وحرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران.
نعم، هؤلاء أيضا المعطلة، وهؤلاء عطلوا الأسماء والصفات، ومنهم الجهمية، وممن ألحد في ذلك أيضا المعتزلة، فأثبتوا الأسماء بلا معان وحقائق وصفات، قالوا أسماء مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله. وهذا أيضا من الإلحاد، ومن الإلحاد أيضا التأويل، وإن كان أخف، تأويل الأشاعرة أخف من تعطيل المعتزلة والجهمية، لكنه نوع إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن، فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني، فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإتقان منذ زمان، فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أي أو ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني، قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من 4 متقابلات كلها بوزان، أعمال ذينا وعكسه أو تلقي المعلول ما هذا بذي إمكان، والعقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتاني، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول ذي البرهان، إعماله يفضي إلى إلغائه فهجره هجر الترك والنسيان.
نعم. وأيضا ممن انحرفوا في هذا الباب من قدموا العقل على النقل، والذين قدموا العقل على النقل هم المعتزلة. نعم.
إلى أن قال رحمه الله: هذا وثالثهم فنا فيها ولا فيما تدل عليه بالبهتان.
إذن الأوائل أشركوا وهو لا قسمان من اشتقوا أسماء لآلهتهم وأوثانهم من أسماء الله كالمنان وكمناه من المنان والعزة من العزيز إلى آخره. والقسم الثاني منهم أصحاب الحلول والاتحاد، والقسم الثاني هم المعطلة، والقسم الثالث هم النفاة. نعم.
قال هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمان. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالجنة لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان.
هكذا في النونية بالجنة ولا بالزلفة؟ نعم.
وتفوز بالزلفة لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان.
نعم. يعني بإذن توحيد الأسماء والصفات معناها الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن ضل المعطلة وقوم عطلوا الأسماء والصفات هم الجهمية ولم يثبتوا فقط إلا الوجود المطلق، وقوم عطلوا أثبتوا الأسماء بلا صفات وهم المعتزلة والمؤولة وهم الأشاعرة، قالوا بالأسماء والصفات ولكن تأولوها على الوجه غير المراد منها، وكان من أسباب ضلالهم استعمال المجاز، فكل شيء يقولون مجاز، ينزل ربنا يقولون هذا مجاز، وإنما المراد ينزل أمر ربنا أو ملك من ملائكة ربنا على تقدير محذوف إما أمر أو ملك، وهذا باطل. والمجاز لا يعرف في لغة العرب في القرون الثلاثة الأول المفضلة، الصحابة والتابعون لا يعرف المجاز أبدا في اللغة عندهم، وإنما ظهر المجاز في عهد المعتزلة والأشاعرة، ولا يعرف أبدا الصحابة والتابعون من بعدهم المجاز، لا يعرفون إلا الكلام هو المراد حقيقة لا مجازا. ولذلك من تصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة محمد ابن صالح العثيمين من أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة هو الحق وهو الصواب، أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة. وبعض العلماء يقولون أنه لا مجاز في القرآن والسنة ولكن هناك مجاز في اللغة، وهذا يحمل كما قال الشيخ العثيمين على أنه لا بد أن تقول بالمجاز في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة هما بلغة العرب، فالحق أنه لا مجاز لا في القرآن والسنة. وكل ما جاءوا به من أدلة واسأل القرية واسأل العير كل هذا مردود عليه في رسالة الشنقيطي. نعم. هي رسالة ماتعة. نعم. وشيخ الإسلام في الفتاوى أيضا تكلم في هذا، لذلك ما وجد من بعض تفريغات الأشرطة المسروقة من أن ابن عثيمين يقول بالمجاز ونسب هذا لابن تيمية ومحمد أمير الشنقيطي، هذا كذب على ابن عثيمين رحمه الله، هذا كذب. والمعروف في كتاب الأصول علم الأصول نفي المجاز، نفي المجاز وليس إثباته. فأظن كان يوجد كتاب للشيخ محمد ومفرغ مسروق فيه إثبات المجاز في الكتاب والسنة واللغة ويعني نقل هذا عن ابن تيمية والشنقيطي. من يذكر الكتاب؟ نبهنا عن هذا على هذا من قبل. نعم. نعم. فوالق الرسول ودون النبي. نعم. يقولون هكذا. نعم. تأول النصوص على غير الوجه المراد، لكن المعتزلة قدموا العقل على النقل، إذا عارض العقل النقل يقدمون العقل، والعياذ بالله. هذا باطل، لأن العقول متفاوتة، وأيضا العقل غير معصوم، أما النقل فإنه معصوم. فلو قلنا نقدم العقل على النقل، طيب عقل من نقدم؟ عقل من نقدم؟ الناس متباينون ومتفاوتون بعدم العقول، بعدد العقول التي في قلوبهم، فكيف نقدم العقل على النقل؟ نعم. ولذلك ابن تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. فالعقل الصحيح والسالم من الأسقام والأمراض موافق للنقل الصريح، فكتابه رحمه الله ماتع في ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي إثبات الأسماء وكونها حسنى، والأمر بدعائه بها، وترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وتفسير الإلحاد فيها، ووعيد من ألحد فيها. قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال: فائدة: ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود.
نعم، فالله عز وجل يوصف بأنه موجود. وممن أنكر هذا أبو إسحاق الحويني، فقال: لو قلت موجود فلا بد له من واجد، وهذا من الجهل، لأن الوجود نوعان: وجود مطلق ووجود مقيد. وجود مطلق ووجود الله عز وجل، ولأنك لو قلت أن الله غير موجود معناه أنه عدم أو مجهول، وهذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى. لكن وجود الله عز وجل وجود مطلق سبحانه وبحمده، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. نعم نعم. نعم. في النصوص لا أعلم لها وجود في النصوص، لكن يطلقونها على الله. هل في عند تفسير قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ هل المقصود بالنفس هنا صفة لله عز وجل، أم النفس بمعنى الذات؟ هكذا يقول قول أهل العلم. هل النفس هنا صفة من صفات الله عز وجل، أم أن النفس بمعنى الذات؟ قولا لأهل السنة. نعم.
قال: الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة، نحو المجيد العظيم الصمد. السادس صفة تحصل مع اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. انتهى باختصار قاله ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد.
نعم. ولأحد الإخوة يعني مبحث في اقتران الأسماء بعضها ببعض، وبيان الكمال في ذلك لله سبحانه وتعالى. فالأسماء كلها كمال، كلها حسنى لا نقص فيها، واقترانها هذا كمال آخر وحسن آخر. نعم. أينك في مقطع ماذا؟ صفحة كم؟ 68. لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم. طيب صححوا في الدرس السابق صفحة النسخة هذه 368 مصورين من نفس النسخة. وقال ابن القيم رحمه الله: أما قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كانت هناك عبارة مشكلة أمس، وهذا لا ينبغي أن يكون له أسماء غيرها، والصواب لا ينفي. القلم يا أكرم. لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم نعم نعم. ما هو نعم صحح العبارة يستقيم المعنى تمام، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن
هذا في أي كتاب ابن القيم؟ في البدائع. نعم. نعم. كان في شيء آخر ناصر، من الأهل أنت وناصر؟ ناصر ما هو؟ توسل. جئت به معك؟ اقرأ، أوديه للنبي اللي يقرأ عشان يسمع الإخوة. نعم.
قال العلامة الفوزان رحمه الله تعالى: من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال: التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة القربة. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. والتوسل قسمان: القسم الأول توسل المشروع، وهو أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. هذا مضمون الحديث وهو متفق عليه، فخرجوا يمشون. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فلما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم، رواه البخاري.
انتهى. وبعض العلماء يقول ثلاثة أقسام لا خمسة، ويدخل الافتقار إلى الله عز وجل والتوحيد في العبادات لله عز وجل. باقي
سادس. قال النوع السادس التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم دخل في القسم الثاني التوسل غير مشروع.
نعم. في الرد عليه.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقال السلام على الله.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. قال شيخنا حفظه الله: لأن الله تعالى يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. نعم. وهذا تنزيها لله عز وجل وصيانة لجناب وتحقيقا لجناب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وجه مناسبة ترجمة لكتاب التوحيد أن السلام دعاء للمسلم عليه، وهو يستلزم مدعوا ومدعو له، والله سبحانه غني من دعاء الداعي، وليس هناك مدعوا سواه، فنهو عن السلام عليه تنزيها لله وتحقيقا لجناب التوحيد، والله أعلم. قوله في الصحيح أي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخره. وهذا الحديث دليل على النهي عن قوله السلام عن قول السلام على الله، لأن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص جل وعلا.
ولذلك اسمه تبارك وتعالى القيوم، والحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه كما في الحديث. فالقيوم وصفة القيومية صفة ذات أم صفة فعل؟ ها؟ ولا ذاتية فعلية؟ ذاتية فعلية، لأن القيوم هو القائم بنفسه سبحانه، والقائم بأحوال عباده تبارك وتعالى. فهذا من صفات الذات والصفات الذاتية الفعلية القيومية لله عز وجل، هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وبحمده، وهو قائم بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى. فهذا من الصفات، فهذه من الصفات الذاتية الفعلية لله جل وعلا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهته الخبرية فيها لا تنافي الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: أحدهما أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسماء الله عز وجل اسم السلام دون غيره. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، وحق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، فيكون الداعي مستشفيا إلى الله تعالى متوسلا إليه به. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم الأشياء عند الإنسان أتى في طلبها بصيغة اسم بصيغة اسم من أسماء الله تعالى, وهو السلام الذي تطلب منه السلام, فتضمن لفظ السلام معنيين.
نعم, ذلك السلام قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وكانت هذه التحية خاصة بين المؤمنين. وسئل شيخنا في هذا الدرس عن أو قال عفوا: لا يلقى السلام على الكافر ابتداء ولا ردا, ولا بأس أن يقول له: كيف حالك؟ أو صباح الخير؟ أو مساء الخير؟ وأما انتهى كلامه. وأما تحية السلام, السلام عليكم, فهذه خاصة بالمؤمنين والمسلمين وأهل التوحيد. السلام الأمن والأمان. حينما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم يعني أؤمنك, أنت في أمان مني. لذلك على الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليكم أن يأمن شره, ليقول له السلام عليكم ويغتابه إذا انصرف من عنده, أو ينم عليه ينقل كلام بغرض الإفساد. لا, أنه يكون في أمان, أمان حقيقي, لا مجرد السلام فقط. لا, السلام عليكم يعني الأمن والأمان لك مني. نعم نعم. نعم, لكن جاء في السنة تفسير ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام, فإن بدأوكم فقولوا وعليكم, فقولوا وعليكم. إن بدأوكم يعني بالسلام, فقولوا وعليكم. ولما قال كان اليهود يقولون السلام عليك يا محمد يعني الموت والهلاك, فقالت عائشة: السلام عليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم. قال: لا تقولي ذلك يا عائشة, قولي وعليكم. وأما ما جاء عن بعض العلماء من أنه لو قال السلام عليكم يقال عليك السلام, أو يرد عليه تحية الإسلام, فهذا اجتهاد والصواب خلافه. الذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أنه لا يرد السلام على الكافر ولا يبتدأ بالسلام. وما جاء من بعض العلماء منهم الشيخ محمد بن عثيمين وحمد ناصر الدين الألباني أيضا, فأكثر أهل العلم على خلاف ذلك, وأنه لا يرد السلام على الكافر ولا يبتدأ بالسلام, وإنما يقال وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام, فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. وهو مفسر لما جاء في الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. لأنك لو أخذت بظهر الآية هنا مع الكافر, لو قالك السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين رحمة الله بالكافر؟ في الدار الآخرة, مأواه جهنم مخلدا فيها إذا مات على ذلك. نعم. نقول عليكم كما قال الرسول: فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. صريح واضح. نعم. نعم نعم, يرد عليه بما قال وعليكم فقط, لكن لا يقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, لا يقال وعليكم. نعم.
قال: فتضمن لفظ السلام معنيين, أحدهما ذكر الله, والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. انتهى ملخصا. ثم أرشدهم إلى ما ينبغي في حقه تعالى, وهو قول التحيات لله أي
جميع. يعني لما نقول عفو ولا ردا يعني وعليك السلام, لكن وعليك جاءت في حديث عائشة عند مسلم: لا يلقى السلام على الكافر ابتداء السلام عليكم, ولا ردا وعليك السلام, لكن وعليك جاء بها النص. نعم.
قال: ثم أرشدهم إلى ما
ولكن لا مانع إن كان جارتك مثلا كيف حالك يا فلان, أو صباح الخير أو مساء الخير لا مانع من هذا. أما تحية المسلمين تحية الأمان والأمن والسلامة والرحمة والبركة هذه خاصة بأهل الإسلام بالمسلمين، وما ليس مع ذلك أننا نظلمهم إن كانوا أهل عهد أو نقتلهم إن كانوا أهل عهد، لا. في صحيح مسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لذلك الإقامة في ديار الكفار ربما يحمل بعض الإخوة إلى أنهم يلقون السلام إذا كان رئيسه نصراني أو يهودي أو ملحد، ربما يحتاج إلى إلقاء السلام عليه أحيانا. لذلك يقع مخالفات بالإقامة في ديار الكفار والمشركين. نعم. 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 لكن لا نقول وعليك السلام، نقول وعليك فقط. ما قاله ممكن قال السام السام، إن قال السلام السلام، لكن ما نقول ورحمة الله وبركاته بأحسن منها للتخير الذي جاء في الآية، هذا بين الموحدين. فحيوا بأحسن منها وهذا الأفضل، أو ردوها وهذا الرد المساوي، هذا مع الموحد فقط. أما الكافر فجاء في حديث عائشة، لأنك مطالب بأن يعني تضيق عليه الطريق، فكيف تضيق عليه الطريق وتقول السلام عليكم أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته؟ نعم نعم. نعم تقول عليكم السلام ورحمة الله وتزيد ومرحبا أو ما شبه ذلك. نعم.
قال ثم أرشدهم إلى ما ينبغي في حقه تعالى، وهو قول التحيات لله، أي جميع التعظيمات المستحقة لله تعالى، والصلوات أي الخمس أو العبادات كلها، والطيبات أي من الأعمال الصالحة كلها لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ففي هذا الحديث بيان الفرق بين تحية الخالق وتحية المخلوق، فتحية الخالق التعظيم، وتحية المخلوق السلام الذي هو دعاء له بالسلامة. فالتعظيم بالتحية لا ينبغي إلا لله وحده، فاستبدال بعض الناس السلام في مخاطباتهم بالتحية لا يجوز، فينبغي النهي عن ذلك.
ولذلك نهى نص عن إقامة عند شخص إلا لحاجة خدمته، وإلا نقوم قيام الأعاجم عند ملوكهم، يعني قيام تعظيم كالقيام بين يدي الله عز وجل. نحن نقف في الصلاة قياما تعظيما لله سبحانه، ونركع ونسجد تعظيما لله عز وجل وذلا بين يديه سبحانه. لذلك ما جاء في الحديث كقيام الأعاجم فهذا محمول على ماذا؟ أنه يجلس ومن حوله يقومون حوله بغير حاجة. أما لو كان جالس مريض أو محتاجهم قاموا عليه لخدمته لا بأس. لذلك في حديث سعد بن معاذ لما جاء جريحا على حمار رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، ولم يقل قوموا لسيدكم، قوموا إليه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وبالمناسبة يعني بمناسبة ما جاء في صلاة التطوع أمس، بلغني أن بعض الإخوة يعني من بعض البلدان يعني يقوم الليل كل ليلة جماعة مع أهله، ويستشهد بقول النبي عليه السلام رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلى جميعا. وهذا الاستشهاد ليس بصحيح، قوله فقام فصلى جميعا وليس جماعة، يعني هو يصلي وهي تصلي، وليس أنهم صلوا جماعة وإنما صلوا جميعا كل منهم يصلي، الولد يصلي والمرأة تصلي والرجل يصلي. وأما الاستمرار على صلاة الليل جماعة في غير رمضان فهذا بدعة كما أفتى العلماء. الاستمرار ويكون ديدا الإنسان دائما أن يصلي الليل جماعة مع أصدقائه أو مع جيرانه أو مع أولاده أو مع زوجه في بيته مثلا، فهذا من البدع المنكرة، لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا إلا في رمضان، وهذه سنة خاصة في رمضان كما سيأتي معنا إن شاء الله. الصلاة التي يشرع فيها الجماعة في التطوع، الكسوف والخسوف، الاستسقاء، صلاة التراويح في رمضان، نعم، صلاة العيدين، الفطر والأضحى. وأما قيام الليل فلا يشرع فيه جماعة ولا يسن فيه جماعة مقصودة إلا في رمضان. وأما ما جاء في صلاة حذيفة مرة خلف النبي عليه السلام، وصلاة ابن مسعود مرة، ابن عباس مرة خلف النبي عليه السلام، فهذا لم يكن عن قصد وترتيب، وإنما كان يصلي فجاء فوقف بجواره، ولم يكن هذا باستمرار. وأما ما جاء في حديث قوموا، حديث ما هو قوموا لأصلي بكم، فهذا الذي جاء في عمدة الأحكام وسيأتي، فهذا قوموا لأصلي قال العلماء أنه محمول على التعليم، على التعليم، وليس أنه يصلى جماعة في غير الصلاة المفروضة ولا في غير النوافل التي يشرع فيها الجماعة، إنما هذا كان للتعليم لما وقع مرة. نعم طيب، نعم لا 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 يقوم، لا يقوم للشخص تعظيما، لا طلاب مع المدرس ولا غيره، لا طلاب مع المدرس، هذا لا يجوز أبدا، لا سيما إن كان يغضب إذا لم يقوموا له، إذا كان يغضب إذا لم يقوموا له لا. وأما أن ينحن الإنسان ليقبل يد أبيه أو يد أمه أو يد شيخه فهذا جائز. وما يقوله ويذيعه بعض الناس عن طلاب بعض المشايخ لما فعلوا معه ذلك أن هذه السجدة الصغرى وهذا من المغالاة وقد يكون شرك، فهذا من الجهل الشديد. لا مانع من تقبيل يد الوالدين، ولو انحنيت لكي تقبل رأس أمك ويد أمك لا بأس، ليس هذا ركوعا ولا سجود، لا يقصد الركوع والسجود بين يديه تعظيما له، لا، هذا تحية للأب والأم. نعم. ومسلم كان يقول دعني أقبل، للبخاري دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه معرفة
التفسير. وأما ما جاء في السنن أو في بعض السنن أن الصحابة كانوا يقبلون يد النبي عليه الصلاة والسلام ورجليه، فزيادة رجليه زيادة ضعيفة لا تصح، والثبت هو تقبيل الرأس واليدين فقط، وأما الرجلين فلا يصح، ولا نعلم دليلا على تقبيل الرجلين حتى مع الأب والأم. وأما حديث إلزم رجليها فإن الجنة عند قدمها أو فثم الجنة فليس معناه التقبيل. نعم نعم. طيب نكمل الباب بس. نعم.
قال وفيه معرفة تفسير السلام أنه تحية وأنها لا تصلح إلا لله، والعلة في ذلك وتعليمهم التحية التي تصلح لله، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. وإلقاء السلام حكمه أنه سنة، والرد فرض كفاية. لو أننا واقفون خمسة رجال مثلا وألقى رجل السلام، لو رد واحد يجزئ عن الجميع، ولو أننا ثلاثة جئنا يكفي واحد منا يلقي السلام، لا يلزم كل واحد يمر يلقي السلام وأنت ماشي مع بعض، يكفي واحد يلقي السلام، فإلقاؤه سنة ورده واجب. والسلام سنة عند الملاقاة وعند الانصراف، ليست الأولى أولى من الثانية. أما المصافحة فسنة فقط عند اللقاء، إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت عنهم الذنوب كما تحات على الشجرة ورقها، وهو سنة على المسلم أن يحافظ عليها، وفيها يعني إظهار المحبة ومن أسباب دخول الجنة طعام الطعام وإلقاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، تدخل جنة ربكم بسلام. لما ذهب الشيخ الألباني للسلام جائزة الملك فيصل تكلم في سنة السلام لما رأى تقصيرا في هذا، من علامات الساعة أن يمر الرجل الصغرى أن يمر الرجل لا يلقى عليه السلام إلا لمعرفة بينهما، وأن يمر على المسجد لا يصلي فيه، يمر على الرجل لا يلقي السلام إلا إذا كان صديق لا أو من بلده، هذا غلط. وهذا في المدن كثير، لو أنك في القاهرة تمشي أو الإسكندرية مثلا قلت لواحد السلام عليكم يقول لك متى المعرفة بيني وبينك، متى عرفتني، وكأن إلقاء السلام لا يكون إلا من أجل المعرفة. أحيوا هذه السنة التي كادت أن تموت خصوصا في المدن. يعني عندنا الحمد لله في القرى الذي يمر ولا يلقي السلام هذه شبهة عليه، بل في بعض القرى بما يجلسونه جلسة ويؤدبون على هذا بالمال. أما في المدن لو ألقيت السلام خير، في حاجة، عايز حاجة، تريد شيئا، وهذا من الجهل. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة يا علاء. لا لا يأثم، لكن ليس من السنة، ليس من السنة. أيوة نعم. نعم، قوله عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، أن العدو من مسافة شهر يصيبه الرعب إذا علم بالنبي بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ صلى الله عليكم لو حيينا مسلم بتحية من صباح الخير ومساء الخير ما الرد الواجب؟ نقول ننصحه أن هذه ليست تحية المسلمين، وإنما أفضل أن تقول السلام عليكم، أفضل أن تقول السلام عليكم، فهذه التحية صباح الخير مساء الخير لا مانع أن تقال، ولكن بعد السلام، السلام عليكم، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، أو صباح الخير أو مساء الخير، ولكن بعد إلقاء السلام. أما قولها مع عدم إلقاء السلام قد يؤدي إلى موت هذه السنة بين الناس. نعم نعم. نعم، جاء في بعض النصوص هذا، ومغفرته يثبتها الشيخ ناصر، وبعض العلماء يضعف هذه الزيادة ومغفرته. نعم.